da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 2 شهر 12 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعة. وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. تسجيل 418 حالة إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد، وثلاث جامعات تعلن تعليق الدراسة بسبب الجائحة. وفد إنساني رفيع من الاتحاد الأوروبي يزور السودان اليوم للوقوف على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين. البروفيسور صديق تاور يصف تأخير استكمال أجهزة الفترة الانتقالية بالتقاعس غير البريء ويدعو للدفاع عن مدنية الحكومة. الدوما يحذر من تأخير التحقيق حول جرائم دارفور ووقف احتجاجية للكوادر الطبية بسينيا تنديدا باعتداء نظامي على نعم الكوادر الطبية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة وتعافي 161 حالة يومي السبت والأحد الماضيين. وقالت الإدارة العامة للطوارئ والوبائيات في تقريرها الوبائي اليومي إن العدد التراكمي للحالات ارتفع إلى 18,045 والوفيات 1,255 فيما بلغ عدد المتعافين 10,369. وسجلت الخرطوم 360 حالة ونهر النيل 16 والجزيرة 11 حالة إلى جانب عدد من الولايات. وفي ولاية الجزيرة كشف التقرير الوبائي اليومي الذي تصدره وزارة الصحة حول جائحة كورونا خلال الموجة الثانية عن تسجيل 613 حالة اشتباه بفيروس كورونا، منها 222 حالة موجبة ووفاة 26 وتعافي 112 مصاب و36 حالة موجبة في الحجر المنزلي و18 بمراكز العزل. قررت ثلاث جامعات تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا وهي جامعات الجزيرة وأمدرمان الإسلامية وكسلا، ليرتفع عدد الجامعات التي أغلقت أبوابها إلى 8 جامعات. كما قررت إدارة جامعة الجزيرة تخفيض القوى العاملة بالمؤسسات إلى 50% بالتناوب على أن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من قبل الجهات المختصة. من جانبها أعلنت إدارة جامعة كسلا تعليق الدراسة لمدة 3 أسابيع مع تخفيض العاملين بنسبة 50% ومنح كبار السن والحوامل وذوي الأمراض المزمنة إجازة مدفوعة الثمن. وشددت إدارة جامعة القرآن الكريم إجراءاتها الاحترازية ودعت في تعميم إداري دعت كلياتها ومراكزها وعماداتها وإدارتها إلى رفع معدل الاحترازات الصحية والتعامل وفق موجهات السلطات الصحية درءا لانتقال فيروس كوفيد 19 الموجة الثانية وسط منسوبي الجامعة والطلاب. وصف البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة عدم اكتمال مؤسسات الفترة الانتقالية مثل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات بأنه تقاعس غير بريء، وقال لدى مخاطبته مؤتمر العدالة الانتقالية الذي نظمته هيئة محامي دارفور أمس ليس هنالك أي سبب لعدم تشكيل المحكمة الدستورية. وأضاف مراجعة بعض المؤسسات المرتبطة بالمجلس السيادي تحتاج لاجتماع واحد فقط وعدم القيام بذلك غير مبرر. وأكد على ضرورة تصميم النموذج السوداني للعدالة الانتقالية بالتفاعل مع تجارب الآخرين ووفقا للأرضية الاجتماعية للبلاد بما يكفل الانتقال من دولة الصراعات إلى المجتمع المتصالح. وأوضح تاور أن العدالة الانتقالية تواجه تحديات أهمها الصفة الانتقالية للمرحلة الحالية وعدم ثبات التشريعات والمؤسسات والمسؤولين والبرامج والخطط. وأضاف في هذا الخصوص
اكتمال مؤسسات الفترة الانتقالية، مثلا مجلس التشريعي ما تشكل لحد الآن، محكمة الدستورية ما تكونت لحد الآن، بعض المفوضيات ما تكونت لحد الآن. أنا بفتكر من موقعي في جزء من أهم الحلقات المعنية بتنفيذ هذه الإصلاحات بفتكر انه هذا تقاعس غير بريء، اسميه تقاعس واصفه بانه تقاعس غير بريء.
وحول دور المجلس السيادي قال البروفيسور صديق تاور انه تشريفي ومحدود وفقا للوثيقه الدستوريه، وقال ان رئيس الجهاز التنفيذي هو رئيس الدوله الفعلي، ومجلس الوزراء هي المؤسسة المعنية بالسلام والعلاقات الخارجية وإصلاح الأجهزة الأمنية، وشدد إن أي تفسير يحاول انتزاع صلاحيات من مجلس الوزراء غير سليم، وقال إن الثورة اندلعت من أجل إقامة نظام مدني وإنهاء احتكار السلطة لدى رئيس الجمهورية، وأضاف إن مجلس السيادة يجب ألا يتدخل في ملفات الجهاز التنفيذي إلا بموافقة رئيس الوزراء، ووصف ما يجري بمحاولات انتزاع السلطات والملاواة، ووصف ذلك بأنه وضع غير سليم ومحاولة للالتفاف على الوثيقة الدستورية والبحث عن ثغرات تقلب الموازنة، مشيرا إلى أن تقسيم مجلس السيادة إلى 6 مدنيين و5 عسكريين كان بهدف التأكيد على مدنية الانتقال للدولة، وقال إن الأوضاع في البلاد في مفترق طرق بما يتوجب الانتباه والرقابة، وقال إن الصمت إزاء هذه الأوضاع من باب الفتور أو النفس الانتهازي سيؤدي لحرف مسار الثورة، وأضاف الناس لازم يكونوا صاحين. وأضاف تاور في هذا الخصوص
صيغة هذه الوثيقة صيغة بشكل واضح، وحتى عندما تم تشكيل 6 مدنيين و5 عسكريين لتأكيد مدنية الانتقال السياسي للدولة وليس لتكريس سلطة الفرد، فهذا مفترق طرق خطير ويتطلب الانتباه، يعني يجب أن لا يقفز الناس حوله ولا يتساهلوا فيه، ويحتاج إلى رقابة مستمرة وإن الناس يكونوا صاحين، لأنه في أي لحظة تهاون في هذا المفترق سواء بنفس انتهازي سواء بتساهل سواء بفتور كل ده ممكن يحرف مسار الثورة 180 درجة.
ودعا تاور لإصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة إنفاذ القانون باعتبارها إحدى شروط المرحلة، موضحا أنها تعرضت لتخريب كبير في مختلف أرجاء السودان، وقال إن انتماء القوات النظامية للمكونات الاجتماعية المحلية في مناطق النزاعات واصطفاء بعضها مع مكوناتها بدلا من فض النزاعات أدى لاهتزاز الثقة في القوات، موضحا أن ذلك يمثل عقبة أمام العدالة الانتقالية، وأشار إلى أن الوصول إلى القوات الأمنية والنظامية غير متاح ويحتاج إلى جدية من الجهة المعنية بإصلاح الأجهزة، داعيا إلى جراحة دقيقة للأمن والجيش ومؤسسات العدالة والإدارة الأهلية وغيرها. حذر محمد عبد الله الدومة والي غرب دارفور من العواقب الوخيمة للتأخير في فتح ملفات العدالة في دارفور، مشيرا إلى وفاة عدد من الشهود الرئيسيين وإصابة بعضهم بالخرف لتقدم العمر. ودعا في كلمة له خلال مؤتمر نظمته هيئة محامي دارفور حول العدالة الانتقالية، دعا النائب العام للمبادرة بفتح القضايا الكبيرة مثل قضية كيلك ووادي صالح، مشيرا إلى ضلوع والي سابق في قتل 150 شخص بوادي صالح، داعيا للاستعجال غير المخل في فتح ملفات الجرائم، ووصف الوضع بالخطير مشيرا إلى وفاة بعض الشهود والمتحرين الرئيسيين مثل مولانا محمد بركة وهو شاهد مهم جدا ودفع الله الحاج يوسف، وبعضهم أصيبوا بالخرف نتيجة للعمر، موضحا أن المتهمين ما زالوا طلقاء. وقال إن الضحايا والنازحين وجهوا انتقادات إلى فاتو بن سودا لعدم زيارتهم خلال زيارتها الأخيرة، وأضاف لا أعرف ما فعلته فاتو بن سودا خلال زيارتها، وتساءل هل سنحاكم المتهمين في السودان ووفق أي قانون، وقال إن العدالة تواجه مشاكل كبيرة في السودان، ودعا إلى تصميم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية تراعي العادات والتقاليد السودانية المتمثلة في الأجاويد وغيرها. وأضاف في هذا الخصوص
الجرائم الكبيرة التي ارتكبت حتى الآن لم تفتح ملفات، لغاية الآن أنا أتحدى أي جهة فتحت ملف فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في دارفور. مش كده وبس، المتهمين أول ناس ارتكبوا الجرائم لغاية الآن طلقاء ومعروفين حايمين في أي حتى يتبجحوا، يعني كثير من الزملاء المحامين يمكن قابلوا بعض المتهمين وبعرفوهم وبيتحدوا، ما في طريقة أنت تقبضهم لغاية الآن. أنا أفتكر الموقف ده يجب أن يكون واضح.
ووصف محمد عبد الله الدوما والي ولاية غرب دارفور التجارب السابقة لجمع سلاح بالاحتفالية، وإن الحملات السابقة كانت تعمل على جمع أسلحة قديمة داعيا إلى نزع السلاح وليس جمعه، موضحا أن دارفور وجنوب كردفان مليئة بالسلاح، ودعا لتنزيل اتفاقية جوبا على الأرض وشرح مدلولاتها خاصة فيما يتعلق بإبعاد المستوطنين الجدد، وأشار إلى وجود مسلحين في أراضي النازحين بما ينبغي تحديد طريقة التعامل معهم، كما شدد على توفير الخدمات للنازحين في قراهم ومناطقهم الأصلية حتى يتسنى لهم العودة والاستقرار، وأضاف في هذا الخصوص:
في ناس السنة دي رجعوا في قراهم وزرعوا لكن ما حيجروا بعضهم لأنه مؤسساتهم الصحية والتعليمية كلها دمرت. إذن نحن دايرين بدلا ما نتكلم عن تعويضات الفردية وكذا، الآن نحن دايرين تعويضات جماعية زي ما نقول دائما، هو تعبير غير صحيح، هي خدمات تقدم للنازحين في قراهم ومناطقهم الأصلية. الشيء الثاني، حتى الآن اتفاقية سلام جوبا ما واضح لكثير من الناس، ضروري جدا اتفاقية تنزل على الأرض بالنسبة للمواطنين، لأنه في كلام عن المستوطنين وإبعادهم وكذا، لكن ما معروف ذاته أنت ديل منهم هم وتبعدهم وين.
وصل وفد من الآلية الإفريقية للتنمية النباد قوامه 27 خبيرا إلى الخرطوم منذ أسبوع لإعداد تقرير حول تحليل الفجوة فيما يتعلق بالحوكمة. وقال الدكتور إسماعيل محمد علي وادي المشرف العام للنباد بالسودان لراديو دابنغا إن التقرير اختص بتحديد طبيعة النظام الديمقراطي بالتركيز على قضايا الحوكمة وحقوق الإنسان والديمقراطية والانتقال الديمقراطي إلى جانب حرية التعبير ودور القطاع الخاص والمدني. وأوضح أن التقرير يحدد أماكن الضعف والقوة والخطط والبرامج المتعلقة بالبلد الإفريقي المعني. وقال إن الوفد بدأ في جمع البيانات من المجتمع المدني والوزارات الحكومية والقطاع العام ورجال الأعمال إلى جانب 6 ولايات. وأوضح أن التقرير يمثل مرجعية تفيد العالم الخارجي من حيث النظرة ووضع الخطط، ويشير إلى معيار التقدم في المجالات المستهدفة. وقال إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك سيناقش التقرير في جلسة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في 6 فبراير المقبل. وأضاف الدكتور إسماعيل محمد علي وادي في هذا الخصوص:
لدينا وفد كبير جدا جاي من الاتحاد الأفريقي، وهو معني بإعداد تقرير في يتعلق ب أو ما يسمى بالGovernance Gap Analysis، وهو تقرير يعده الاتحاد الأفريقي عن حالة كل الدول الأفريقية المشاركة في الاتحاد الأفريقي، وعلما بأن هذا التقرير عنده قيمة أساسية، وهو يحدد أماكن الضعف، يحدد أماكن القوة، يحدد أماكن أو الخطط والبرامج التي ينبغي الإنفاذ في البلد الأفريقي المعني.
وكشف إسماعيل وادي إن الاتحاد الإفريقي رفض اعتماد آخر تقرير جرى إعداده قبل 5 سنوات بسبب التدخل السافر للنظام البائد، وأشار إلى أن القبضة الأمنية المشددة لم تمكن الخبراء من إعداده بصورة مستقلة، منوها إلى التدخل الكبير للحكومة وطبخ التقرير مسبقا لأنه يحدد طبيعة النظام الديمقراطي من عدمه. وأوضح أن النظام البائد كان يبتعث كبار مسؤوليه لإعداد التقرير الذي يعتبر مرجعية لطبيعة النظام في السودان، وأضاف: نحن نعد التقارير بكل شفافية بواسطة خبراء وفنيين جمعوا المعلومات من الجهات المستهدفة من 6 ولايات ومسؤولين على مستوى الوزارات. وأضاف الدكتور إسماعيل وادي في هذا الخصوص:
لطبيعة النظام السابق كان التقرير يتم إعداده وطبخه مسبقا ويتم تسليمه أو تدخل الحكومة فيه بشكل كبير، خاصة وأن القضايا التي يتناولها هي قضايا متعلقة بصميم طبيعة النظام الديمقراطي من عدمه، ولهذا السبب كان النظام يرسل كبار مسؤوليه لإدارة هذه المؤسسة، وذلك لإعداد التقرير بشكل أساسي، علما بأن هذا التقرير يعتبر مرجعية ومنظار للاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية.
أعلنت مبادرة نواب الاختصاصيين الانسحاب الشامل لنواب الاختصاصيين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بعد 10 أيام من الإضراب الجزئي، وتطالب المبادرة بالتسكين الوظيفي لنواب الاختصاصيين البالغ عددهم أكثر من 7000 نائب في وظائف دائمة وفق شروط الخدمة المدنية العامة، كما تطالب بتعديل الشرط الجزائي لنواب المنحة وتقليصه لمدة لا تتجاوز العام فقط، مع إضافة ميزات ترغيبية جراء هذا الاستبقاء. ويواصل نواب الاختصاصيين الإضراب الجزئي في 60 مستشفى في 20 ولاية لليوم 8 على التوالي لتحقيق هذه المطالب. نظمت الكوادر الطبية والصحية في مستشفى سينجا أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية وموكب إلى أمانة حكومة ولاية سنار تنديدا بالاعتداء على طبيب وممرضة يوم الجمعة الماضي. وسلم المشاركون في الموكب مذكرة إلى أمانة الحكومة مطالبين بحمايتهم وتقديم الجناة إلى المحاكمة. ودعا مكتب الأطباء الموحد لتوفير الحماية للكوادر الطبية والصحية للقيام بعملها، مطالبا بتفعيل قانون حماية الكوادر الطبية الذي سنته الحكومة خلال هذا العام. وأدان تعرض طبيب وممرضة بمستشفى سنجا يوم الجمعة إلى اعتداء جسدي ولفظي من نظامي كان يرافق مريضه، ووجه اللوم للشرطة والنيابة التي تحتفظ بأوراق القانون في الأدراج ولا تطبقه، واتهم القوات النظامية بالتساهل مع منتسبيها الذين يعتدون على الكوادر الطبية. كما طالب مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ قراراتها وتفعيل قانون حماية الكوادر الطبية. وأضاف أحد المتحدثين في موكب الكوادر الطبية في سينجا في هذا الخصوص:
لأن هذه الرسالة أول رسالة بنقولها لإدارة المستشفى، شو شغلتها مع الناس دي، مع العساكر اللي قاعدين في البلد، شو شغلتها معهم، إذا كان نابعين ما نابعين نصيبتهم شنو يا أخي. يو هذا الحاجة الثانية، واري ولا استماع الناس في طريقنا، يا إما يا إما ناس الشرطة وناس الجيش وناس الأمن تأتي إدارة كينجا، يا إما تكون قدر المسؤولية، يا إما والله العظيم نلين فيك نتفك انت زادة انت زادة ومدني.
عفواً سيد الحجاج كلابك والأفاعي الحلمة.
شهدت مدينة الغضارف أمس الثلاثاء أزمة حادة في الخبز، وأشار المواطنون إلى إغلاق معظم المخابز أبوابها منذ مساء الاثنين، وأرجع أصحاب المخابز توقف الأفرام لعدم توفر الجازولين، وطالب المواطنون السلطات بالتدخل العاجل. من جهة أخرى، فتحت السلطات بمحلية قلاع النحل بولاية القضارف بلاغا في عضو لجان المقاومة بالمحلية ملهم إبراهيم أمس بعد انتهاء زيارة الوالي للمحلية. وقال أحد أفراد لجان المقاومة لراديو دبنجا إن البلاغ جاء على خلفية اعتراض ملهم طريق عربة الوالي خلال زيارته لقلاع النحل من أجل مطالبته بزيارة مركز ثقافة المعلومات الذي كان يتخذه هذا الأمن مقرا له. وقال إن المبنى تعرض للتخريب التام وهدم السور والسقف المستعار والكهرباء بعد مغادرتهم بطلب من لجان المقاومة. وقال إن الشرطة فتحت بلاغا في مواجهة ملهم بالتعدي على موظف أثناء عمله، واعتبرت لجان المقاومة البلاغ استهدافا للثورة مشددة على ضرورة خروجه في الحال. وقال أحد أفراد لجان المقاومة لراديو دبنجا:
فاجأنا بأنه فرد من أفراد المباحث بيضرب لملهم، بقول له يا أخي دينا أبو أحمد عايزك في القسم. مشينا معه كلنا كلجان مقاومة، وتفاجأنا أنه العايز جناه متوكل وفتح فيه بلاغ بأنه تعدى على موظف أثناء العمل بتاعه، وده نحن بنعتبره إشانة للثورة وسلوك معادي للثورة وما بيشبهنا كثوار. نحن الآن حنشدد في أنه الزول ده يطلع الآن وما بنسكت في الحاجة دي، لأنه ممكن تتكرر تاني مع أي مناضل.
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن وصول وفد إنساني رفيع المستوى برئاسة السيد جانيز ديناريتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات. وأعلى مسؤول أوروبي مسؤول عن المساعدات الإنسانية الأوروبية حول العالم اليوم الأربعاء إلى الخرطوم. وتستمر زيارة المفوض الأوروبي حتى 4 ديسمبر، وتشمل زيارة المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي بإثيوبيا. وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي إن الهدف من الزيارة للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات هو متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان منذ يوليو الماضي، حيث يلتقي المسؤول الأوروبي بالرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والسيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة. غادر صباح أمس الثلاثاء 4 وفود من حركة تحرير السودان بقيادة مناوي إلى ولاية جنوب وغرب وشرق ووسط دارفور للتبشير بالسلام والوقوف على أرض الواقع مع الجماهير. وقال الناطق باسم الحركة الصادق علي النور إن الوفود سوف تنخرط فور وصولها في التبشير بالسلام وإجساء قيم التسامح والتصالح المجتمعي وقبول الآخر بغرض التعايش السلمي، وتوجيه المجتمع إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف والنزول إلى أرض الواقع والالتحام مع الجماهير في المدن والقرى والأرياف ومعسكرات النازحين. كما وصل وفد من الحركة إلى الفاجر أمس في زيارة إلى ولاية شمال دارفور في إطار التبشير بالسلام. الخبر الأخير في النشرة: اتفقت لجنة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بوزارة التربية والتعليم أمس الثلاثاء على إعفاء العاملين من ضريبة الدخل الشخصي وخصم المعاش من الفئة الابتدائية وغلاء المعيشة. كما اتفقت اللجنة التي يشارك فيها ممثلين للنقابة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للأجور وديوان شؤون الخدمة في اجتماع لها أمس على معالجة معاش المعلمين بالدرجة الأولى والدرجة الثانية، وخلص الاجتماع إلى معالجة أخطاء في تطبيق الهيكل الراتبي بجميع ولايات السودان وتطبيق البدلات بالهيكل الموحد للأجور في ميزانية 2021 ومراجعة علاوة القيمة الثابتة. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا، نرجو أن يكون الجميع البيت، أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن دبان الحكومة أرونتو وقال لرودي بوك لأسلوكم بيت الحل فالبودنا في حتيا
أقوى من الجوتا ميزانني بتقباتو ما قنين بات ما قنين ما قنين تقيني دقائن كدقائنا إني لكم مزلنا عتكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما أسونا يا رون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا يوا كساكنا إمارات هاي بايك كابانا حسابك نهي دينا إمارات ويهي آنا كورونا بنيو وطان هو بيت كسا هاي بايك كابانا إيقو يوكنا سات
أردام ده مارا موحسا مومانا دو مدي دانا دو جي مغادي نيوين أغا تحمي نفسي ماغا أني غلامي ماغا أني غدو ماغا أني سودان نيمو أغا دوان سنة ماغا عشان أغا تحمي نفسي ماغا
عشان أولادك وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
ربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقفتي غفلت تماما إن هذي ضروري غير نوركوها إن شاء الله إن بلاحظ سوكي سامن إن شاء الله بلاحظ إن سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसकी खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم لصالح السودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت، عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت،
وصية لكم أقعدوا في البيت.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نستضيف الخبير في العدالة الانتقالية الدكتور أحمد المفتي ليحدثنا عن التعويضات وجبر الضرر بالنسبة للذين تعرضوا لانتهاكات كبيرة في دارفور، حيث فقدوا الأرواح والممتلكات والأموال وشردوا من ديارهم ومزارعهم. أهلا وسهلا بك الدكتور أحمد المفتي في راديو دبنجة.
حول شكرا جزيلا على الاستضافة والتحية لكل مستمعيكم على نطاق بث راديو دبنجة.
دكتور أحمد المفتي كده تحدث لنا عن أهمية التعويضات وجبر الضرر للمتضررين وكيفية تحقيق ذلك، وما هي الآليات التي يمكن بها جبر الضرر وتعويض المتضررين؟
لا شك أنه جبر الضرر والتعويض والآليات لا لب الموضوع العدالة الانتقالية، ولكن العدالة الانتقالية زي الفيل الأبيض الناس بتسمع به وما شافته. تحدثت عنه الاتفاقيات القديمة زمن البشير أبوجا والدوحة، وتحدث عنه الوثيقة الدستورية، وحتى اتفاقيات السلام تحدثت عنه في الباب الأول، وأن المفروض يطهر على الانتقالية المفروض تتنوخ خلال 30 يوم من التوقيع يوم 3 أكتوبر طبعا مرة المدة. وتاريخيا الموضوع بدأ 2005 بحدد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بتاعت جبر الضرر والتعويض، تم اعتمادها من قبل لجنة حقوق الإنسان سنة 2005 يعني قبل 15 سنة، والموضوع جديد. ولذلك بقول المدخل عشان نفهم القصة بتاعت المبادئ لجبر الضرر، وعشان نعرف القصة بتاعت التعويضات، وعشان نعرف القصة بتاعت الآليات، لابد يكون عندنا رؤية واضحة حول المفهوم، مفهوم العدالة الانتقالية، وهي شنو يعني بيفرقها من العدالة العادية، معناه عندها أهداف غير العدالة العادية. أصلا التعويض في القضاء الجنائي التعويض اصلا ما وارد، توارد يعني فكره بتاع القضاء مدني التعويض وجبر الضرر، لكن هنا جايه في اطار العداله الانتقاليه. على سبيل المثال عندنا في القانون الجنائي السوداني سنه 91 التعويض في الماده 46 ما بيحكم به في القضيه الجنائيه الا اذا طلبوا الضحيه طلبت انه ده تعويض بتحكم لها، لكن المحكمه بتلغى نفسها بتحكم ده تعويض. فيبقى ليه العدالة الانتقالية معنية كليا بالتعويض جبر الضرر، والعدالة العادية معنية بماذا؟ العدالة العادية معنية بعدم الإفلات من العقاب، موجهة نحو المتهم، موجهة نحو الجاني، نحو عقوبة الجاني، عدم الإفلات من العقاب. لكن العدالة الانتقالية موجهة عشان جبر الضرر وعشان التعويض. لابد من هذه التفرقة، لأن واحد من المعايير بتاعت جبر الضرر والتعويض إن تبدي دور الخيار إنه يمشي للعدالة العادية، يمشي للمحاكم العادية، ولكن الذي يحصل العدالة الانتقالية أصلا لا تطبق إلا في حالة إنه البلد متحول من نزاع مسلح إلى سلام، وحالة التحول الديمقراطي، والحالتين دول بنطبقوا على السودان في سلام، تحول من نزاع مسلح مسلح إلى سلام وفي التحول الديمقراطي. ولذلك الأنسب له هو العدالة الانتقالية، ولكن دائما نفهمها يعني الناس يتكلم عدم الإفلات عن العقاب يتكلم عن العدالة الانتقالية، فيل ما بتلمه أنت تختار، يا اخترت العدالة العادية يا اخترت العدالة الانتقالية. العدالة العادية مشكلتها ما بتحقق المراد في فترات الانتقال، العدالة العادية ما بتحدد الحدث. أتذكر مشيت رواندا اللي هي ماتت 800,000، ولقيت عدد المتهمين محبوسين في الاستاد بتاع رواندا من كثرته، فدليل طبقوا عليه العدالة العادية اللي قد تستغلها زي 200 سنة. ولذلك طبقوا العدالة الانتقالية وطبقوها بنجاح، وزي ما معروف إن رواندا حتى تعافت ووصلت مراحل متقدمة. ولكن القواعد والمبادئ التوجيهية ذكرتها في القرار 35/2005 محددة وكثيرة وتشمل كل شاردة ووارد، بما فيها التعويض المادي اللي هو الكمبنسيشن التعويض المادي عن الضرر، وبما فيها الريستيتيوشن اللي هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتهاء، تضمن إذا كان في ضرر مو جسدي بس، حتى إذا كان في ضرر غير جسدي، إذا كان في ضرر أخلاقي، إذا كان في ضرر عقلي، ده كله يتم التعويض عليه. بالإضافة إلى كده التعويض حتى إذا كان دفعت رسوم، إذا كان دفعت رسوم طبية، إذا كان دفعت تصوم بلاد محاماة، إذا كان مثلا تصوم بلاد خبرة برضو بيتم التعويض عنها، بل بيتم إحياء ذكرى الانتهاك، انتهاك ذاته لفظاته، لابد أنه تحيى ذكره دي واحد من التعويضات، وتخليد الذكرى واعتراف من أساس الإعراف حان ارتكب هذه الجرائم. لكن يبقى العلاقة بين إنه هي بيختار المتهم، ولذلك بيقول المتهم تديه برضو من التعويض، تدي الفرصة إنه في العدالة العادية، إذا مش العدالة العادية مشكلة العدالة العادية في هذه الحالية والتحول، إنه الانتهاكات ما يرتكبوها أفراد معينة، بس كانت عشان الدولة، لأن كل عشان الدولة بتكون كبيرة وعلى نطاق واسع، قرارات بتاع قوات قصف جوي وما إلى ذلك، ولذلك إثبات التهمة في المحكمة العادية صعب جدا، فيكون الجرم معروف ومشهود ومعروف، يعني حفر في الفرد كل ذو العرف، لكن لو وديته للمحكمة العادية ما تقدر تثبت، لأن القضاء الجنائي عنده معايير معينة، حتى الشك يفسر لصالح المتهم، كان في شك في الحياة يفسر في المتهم، ولذلك لأن لصعوبة الإثبات ولتطاول المدة بتاعت الانتهاكات العادات العادية ما بتأدي نتيجة. أما فيما يتعلق بآليات فكل حالة من الحالات في كل الدول في وقانا صبرت في نجاح في جرمسية وصبرت في المغرب آلياتها بتختلف، أحيانا بتكون في لجان بتاعت مصالح وتجارب كثيرة جدا، ولكن احنا في السودان عندنا سجل ورائي جدا، لكن ناس كتار ما بيذكروها، اللي هي السجل بتاعت اللجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال. أصل اللجنة في التسعينات واللجنة زي 6000 حالة، لكن بدينا بأن جمعنا، ولابد العدالة الانتقالية برضو ضروري، لابد تبدأ بمؤتمرات أسر الضحايا على أساس إنه ينوروهم بالعدالة الانتقالية والفرق بين العدالة العادية، ويشركوهم في الخيارات ويشركوهم في الآليات، لأنه برضو من المبادئ الأساسية بتاعت العدالة الانتقالية الساتسفاكشن، اللي هو اقتناع الضحايا وأسر الضحايا بما تتوصل إليه العدالة. العدالة العادية ما فيها اقتناع، ما فيها ساتسفاكشن، بيطبق قانون ويسري القانون، ولذلك العدالة الانتقالية لابد أن نذكر مدخل حقوقي، العدالة العادية مدخل قانوني، بتطبق قانون بغض النظر عن النتائج. العدالة الانتقالية تطبق حقوق لكن بتهتم بالنتائج، النتائج لو ما كانت مقنعة لأثر الضحايا العدالة الانتقالية تقوم ما حققت هدف، لأنه هدفها الأعلى والأسمى هو السلام الاجتماعي والإشراف. فالمثال الضبط في اللجنة بتاعت القضاء على النساء والأطفال اللي هي كانت بإشراف دولي، فهذه التجربة السودانية الصرفة الناجحة بدت بأنها عملنا مؤتمر بتاع أسر الضحايا وعملنا في قطع الصداق، وحتى جبنا Human Rights Watch، فسألنا أسر الضحايا يا أخوانا أنتم في ناس مختطفين منكم من الجانبين، التعويض وجبر الضرر الدارين شنو؟ قال والله إحنا يكفينا إنه ترجعوا المختطفين من أبنائنا، إذا كانوا أبناء أطفال نساء أطفال ترجعوهم لنا، إحنا بيكفي يكفي جدا، ما دارين تعويض، ما دارين محاكمات، ما دارين أشكال المختلفة بتاعت جبر الضرر والتعويض، يعني إرجاع فقط. ده كان خيارهم ليه؟ لأنه قالوا يا أخوة إحنا جينا حس اجتماعنا مع الناس إحنا متهمينهم دير والهم متهميننا، إحنا عايشين مع بعض وكل يوم بتقابل بعض، فما دارين محاكمات، ما دارين تعويض، بس الاختطاف العوائل جو وما يكرر تاني. ده كان الاتفاق، وفعلا رجعنا 6000 حالة، لكن تحس بقى نوع من التعويض كان مقبول وخلق سلام اجتماعي، اللي هو رد الاختطاف اللي حصل، إذا كان طفل وإذا كانت طفلة يرجعوها لأهلها ويتحمل التقضية، ده كان تحمل الحكومة السودانية والمجتمع الدولي. فده كان التعويض المناسب. لكن جاءت حالات ثانية، البنات تم اختطافهم كانت صغيرين السن وقت اختطافهم 6 سنين 5 سنين، لكن كبروا، وبعد ما كبروا الخاطف اتزوجوا وولد منهم. لما جاءت اللجنة جينا رجع لجنة متزوجة بأولادها وعمرها أكثر من 18 سنة، وقالت والله أنا ما برجع، أنا مقتنعة مع الزوجي واقعد مع اولادي خلاص حصل الحظ. لكن المجتمع الدولي قال والله نحن مع خياره ما طال اكثر من 18 سنه نحن مع خياره. لكن بكنوك التمر احنا والله ما مقتنعين بالقصه دي. الزواج ده غير شرعي. والمجتمع الدولي قال لا والله خلاص تختار قطر ما هي انتهت. فعملنا شنو؟ طبقنا العرف اللي هو بيت المختطفة ترجع لأهلها ويتم تقنين الزواج اللي هو عن دفع المهر اللي هو طبعا بقر. وبعد ذلك يجي زوجها اللي كان هو خاطفة يرجع هي أولاده. ونجحت الحكاية دي. وبعدين الأسر قالت والله حتى لما نحن نطلب بالمهر ده ما شرط يدفعوا 10 بقرات مرة واحدة، ممكن كل سنة يدفع بقرة وكذا. في ناس لحد اليوم يدفعوا في المهر، وكان حال مرضي حتى المجتمع الدولي يعني وافق عليه. لكن أحيانا في منظمات دولية بتضغط إنه ما لم تتم محاكمات وليك الإفلاس من العقاب ده لا يجوز. ففعلا قاموا طالبونا قالوا والله لابد من أنكم تعمل محاكمات للمختطفين. ففتحنا النيابات للمحاكمات لمدة سنة كاملة، ما في زوج اشتكى لأنهم مقتنعين زي ما اتفقوا معانا كده إنه المختطفين دي رجعوا. وفعلا رجعناه فقال احنا ما بنمشي نشتكي. فقعدت النيابات دي لمدة سنة كاملة ما في زول مشى اشتكى فيها. فلما مشينا في جنيف ونشرح للمجتمع الدولي قامت المنظمات قالت كيف انتم ما تعملوا هذا افلات من العقاب وتعملوا محاكمات. فقامت الشغالة معانا منظمة رعاية الطفولة كتبت خطاب لجنة حقوق الإنسان قالت لها والله فعلا اللجنة يعني فتحت نيابات لمدة سنة كاملة ومنتظر الشكاوى عشان تحاكم المختطفين لكن ما في زول اشتكى. فكان ده مغنية جدا بالنسبة للمجتمع الدولي انه خلاص قصت محاكمات دي الناس قفلوا بابا. لكن تم تثبيت الصورة اللي ذكرتها. ففي كل حالة من الحالات يختلف التعويض حسب رغبة الضحايا. يعني رغبة الضحايا دي زي ما قلت الساتسفاكشن كان اقتناع مهم جدا من أجل السلام الاجتماعي. ولذلك الموضوع العدالة الانتقالية كل ما فيها إنه عندها مبادئ أساسية وتوجيهية لكن ما ملزمة. أنت ممكن تنجي منها ممكن تضيف ليها زي ما نحن في اللجنة بتاعت القضاء النساء والاختلاط النساء والأطفال قضفنا ليها القصة بتاعت الإرجاع وقضفنا ليها القصة بتاعت إنه ترجع لقبيلتها عشان تقنن الزواج. ممكن الناس تضيف ليها الآليات برضو متروكة لكل دولة. نحن آلياتنا كانت فيما اللجان القبلية المشتركة، آلياتنا عملناها كانت لجان قبلية مشتركة. كيف؟ بمعنى انه اذا كان الاختطاف في مناطق المثيرية يقولون يجب 10 المثيرية وعشرة من الدين كانوك لتبقى لجنة قبلية مشتركة. الاساس كان شغال عليه انه اللجنة اذا اجمعت العشرين دين اذا اتفقوا على شيء نحن نفذ ما ندخل. وقد كان طوال يتفقوا ويفتشوا مع بعض للمختطفين دير ونعمل عملية ترجيع عليهم بطريقة يعني منظمة جدا وبإشراف دولي. ولذلك فيما يتعلق بالآليات متروكة لكل حالة من الحالات. فيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر كثير جدا والعبرة فيه لاقتناع الضحايا. يعني هم موجه للضحايا في حين انه الهدف هناك انه معاقبة الجان. الهدف بتاع العدالة الانتقالية اقتناع الضحايا واسر الضحايا بالنتيجة. هناك النتيجة عقوبة للمتهم. ولذلك الفهم بتاع العدالة الانتقالية بسهل تطبيقه. لكن الحكومات عادة بتخشى التطبيق لانه نتائجه ما معروفة. يعني يبدأ كيف معروف لكن ينتهي كيف. وأذكر في نهاية أيام التشهير البرنامج الأول وتحدى الإنماي الرول بلو الجسم بتاع الرول بلو طلب مني أعمل لهم دورات تدريبية عن عدالة الانتقالية في الطاشر ووفقت وحددنا التاريخ. لكن تدخلات حكومية في آخر الأيام الجماعة تدروا لي ما قال لي في تدخلات حكومية لكن قال لي والله الموضوع ده خلاص عن النظر. ولذلك أنا بفتكر في تقديري أنه العدالة الانتقالية مهمة جدا. وفي السودان عندنا نموذج سوداني، عندنا نسخة سودانية احنا سميناها نسخة سودانية. لكن رئيس الوزراء حمدوك قبل كده سبق أنه أعلن أنه والله في نموذج سوداني أنا ما طلعت علينا منذ السفير يتكلم عنه، لكن إحنا النص السودانية اللي هي لجنة القضاء على السفارة نشاط فاسيوس. بالإضافة لكذا برضو سمعت أن وزارة العدل أو كونت لجنة قانونية على أساس تدرس قصة الأعداد الانتقالية في، لكن طبعا لحد حتى ما ظهر شيء في أرض الواقع. وأنا قبل كذا عملت يعني دورة وعملت حلقة عن العدالة الانتقالية هنا في الدبنجة، مشكورين عن العدالة الانتقالية. واليوم أخوانا القصة على القصة بتاع التاريخ إن هي كانت يعني شيء حديث، المفهوم ذاته حديث من 2002 بدأ، ولكن لحد الآن ما في نسخة بتكون نسخة مكتملة عشان عند المجتمع الدولي عشان تصير تطبيقها، وإنما هي عبارة عن تجارب كثيرة لكن بتوائمة تعملها adaptation للمجتمع اللي انت فيه. ولذلك انا في السودان بفتكر انه هي جزء من السلام، هي مكمل للسلام. يعني ما ممكن السلام يستمر اذا تكون معاه عدالة التقالية، لكن انا دار انبه الى انه لابد من فهمها قبل بدء تطبيقها وموافقة أسرة الضحايا على العدالة التقالية قبل ما فيش آليات، بعدين إشراك أسرة الضحايا في الآليات عشان تكون في شفافية يكونوا عارفين الحافظ. من دون هذه الإشتراطات ومن دون هذه المطلوبات وقبلة العدالة التقالية فقد تأتي بنتائج سيئة، يعني تخلي الوضع محتقن بدل ما هي تعمل سلام اجتماعي وتمتص كل المرارات وكل الحساسيات وكل كذا وتصلح المجتمع وتجي بنتائج عكسية. ولذلك أنا أقرر وأؤمن على أهمية العدالة الانتقالية كجزء مكمل لعملية السلام، جزء مكمل للانتقال الديمقراطي. العدالة الانتقالية تتكلم عن التعويض وجبر الضرر، مش معاقبة المتهم، وإنما تعويض الضحية وجبر الضرر وحماية الشهود، يعني مركزة على الجانب الحقوقي وليس الجانب القانوني، وهي محترف بها دوليا. وإنسان أخيرا طلعت حولها العديد جدا من القرارات.
شكرا لك الخبير في العدالة الانتقالية الدكتور أحمد مفتي، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذة الناشطة عزيزة عبد الله بابكر من معسكر النازحين بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور، ليتحدث لنا عن التعويضات وجبر الضرر وأهميته بالنسبة للمتضررين. أهلا وسهلا بك الأستاذة عزيزة عبد الله بابكر في راديو دبنجا.
شكرا لإذاعة راديو دبنجا، إذاعة صوت من الله صوت له، وتحية لكل الزملاء من راديو دبنجا. أيضا تحية خاصة لكل أبناء الحامش السوداني وخاصة المرأة والنازحين واللاجئين.
طيب الأستاذة عزيزة كده ورينا أهمية التعويضات وجبر الضرر بالنسبة لنازحي دارفور الذين تعرضوا للانتهاكات من قتل واغتصاب ونهب أموال وتشريدهم من ديارهم ومزارعهم. التعويضات وجبر الضرر ماذا أهمية بالنسبة للمضطرين وكيف يتم تحقيق جبر الضرر؟
جبر الضرر دي حق من الحقوق يقتله القانون إقامة الانتقالية لكل من تعرض له من انتهاكات بتكوين يكون في آلية أو لجنة لجبر الضرر، وهي مرحلة مهمة جدا في تحقيق العدالة الانتقالية.
لا كده بداية ورينا أهمية التعويضات وجبر الضرر بالنسبة للمضطرين، بعد ذلك نجي نشوف الآلية والطريقة البيهو الناس ممكن بتحقق الضرر. أول حاجة مدى أهمية التعويضات وجبر الضرر بالنسبة للنازين واللاجئين؟
التعويضات دي يعني بتطلق حاجة يعني تعويض نفسي وكل تعويض معنوي الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات جراء الحرب في دارفور، وخاصة الذين تعرضوا لاغتصابات انتهاكات بشعة. فدي لما يكون في جبر الضرر يكون في تعويض معنوي ومادي بالنسبه لهم.
طيب التعويضات دي بتكون في شكل شنو؟ انت في رؤيتكم تكون التعويضات دي في شكل شنو؟
التعويضات دي طبعا بتكون بنوعين، في تعويضات ماديه وفي تعويضات معنويه. التعويضات الماديه دي بيكون لجنه عشان يجي يحصروا يعملوا حصر لكل عسر على حده باستعانه بالشيخ او امده او الريف الغريه عشان يقوموا يحصروا الممتلكات والحاجات الناس فقدوها جراء الحرب، يقوموا يحصروها عشان الحكومه تقوم تعوده فرديا. اما التعويضات الجماعيه ايضا يكون في بناء قرى نموذجيه، يقوم يبنى قرى نموذجيه ويكون فيها كل مقومات الحياه ومصالح حكوميه عشان الناس كمان يستعدوا لمرحله بتاعت الاوده الطويله. لكن ده كله ما بيتم الا بعد ما يكون في امن تام في وجه الارض ويكون في استقرار. اتمنى انه الاداره الانتقاليه دي تهتم خاصه للمراه المغتصبه، لانه في وحدات حسي عندنا اطفال، عندنا اطفال والاطفال دول حتى ما عندهم حسي جهه ينسبوها لهم، تعرض للاغتصاب وولدوا اطفال والحكومه يقوم يعني يخد كفاله اجتماعيه او يضع قانون عشان لمن ينسبوا هذه الاطفال. دي نقطه مهمه. وفي حسن اسوان معانا هنا تعرفنا للتشويه في الاعداد التناسليه، برضو ضروري جدا انه برضو يعمل لهم تعويضات من ناحية المعنوية والنفسية.
طيب أستاذة عزيزة، ما هي الآليات أو الطرق اللي بتشوفوا بيه يتم التعويضات وجبر الضرر لهؤلاء المتضررين؟
أنا بشوف إن الطريقة السلمية، لأنه هي يكونوا لجنة أو آلية محايدة لجبر الضرر، لأنه جبر الضرر دي مرحلة مهمة جدا في تحقيق العدالة الانتقالية، ودي كمان معروفه انه دي مسؤوليه الدوله بتقديم اعترافات عالميه للنازحين عن التجاوزات والانتهاكات التي حصلت للضحايا الحربي، وخاصه نحن لينا نحن في دارفور. دي طبعا زي ما قلت لك يكون في تعويضات الاليه دي لما يكون يعمل حصر للممتلكات النازحين بالصفه الفرديه، ويكون في تعويضات جماعيه. بعد ذلك بنجي المرحله المهمه جدا واللي هي التعويضات المعنويه. دي طبعا الحكومه تقوم بتقدم لنا اعتذارات، يقدم اعتذارات للنازحين بصفه محترمه وبصفه علنيه، يشارك في كل وسائل الاعلام في الجانب دي.
طيب عندك اي اضافه فيما يتعلق بالتعويضات وجبر الضرر؟
والله ما في اضافه كثير، بشكركم كثير ونتمنى انه الاداء الانتقاليه ينزل في ارض الواقع عشان الناس كلها تكون في عيشه كريمه بكرامه، الناس يعيشوا حياه مستغرة يعني.
شكرا لك. شكرا. الأستاذة الناشطة عزيزة عبد الله بابكر.
شكرا لك أستاذ.
هنا راديو دبنجا.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حقيقة يعني احنا عايزين نعمل توعية بخصوص حاجة واحدة. اول حاجة طبعا موضوع الزيادة في الحالات دي خلاص احنا ما حنتكلم عليه تاني، او الحديث في موضوع التوعية والاشياء دي كلها الان بقت متروكة لوزارة الصحة يعني بقانون الطوارئ، يعني ما حنتكلم على حاجات بخصوص الكورونا او الاعداد او الاعداد الممكن تظهر او الحاجات دي الان دي ما من اختصاصنا. انا بس عايز انبه المواطن السوداني على حاجة واحدة يا اخواننا، انا بس يعني اتمنى انه الكلام ده يعني يصل الناس. انت الان عندك مشكلة بتاعت كوادر طبية يعني حرج شديد. الان يعني في بعض المستشفيات في اسطاف طبي يتعرض للحجر يعني بسبب الاكسبوجر اللي هو تعرضه لحالات اشتباه او حالات مؤكدة. الحكاية دي يا اخوانا لو ظلت بالطريقة دي انت قد تصل مرحلة ما تلقى لك طبيب في المستشفى. يعني انت ممكن كمواطن سوداني بيقرشك ده ان شاء الله كان عندك مليارات كان بقيت منو داك داير تمشي مستشفى خاصة قد لا تلقى دكتور، ممكن تلقى لك مستشفى خاصة كاملة مقفلة. ليه؟ لأنه حالة بتاعت اشتباه أو حالة مؤكدة الإصابة دخلت المستشفى، فإنت بعد ده المستشفى طبعا بيكون عندك قريب 19-20 نفر من الستاف قفل، أو ممكن يكون عندك الطاقم الإداري أو الريسبشن كله تحير خلاص يعني أو بقى مشتبه بها ومشى العزل. فأنا بفتكر الناس يعني توعى للقصة دي، أنت ممكن بكرة تكون شايل لك مريض عنده زايدة ما تلقى زول يعمل لك له عملية. الناس ماخذ الموضوع ده بقمة السبهللية والبساطة يعني. يعني ما دايرين يوعوا. يا أخي وزير الصحة لما يقوم بنفسه يقول ليك إخواننا أنا إمكانياتي ضعيفة، يعني زول ده للمرة الألف يا إخواننا أنا بقول زول ده ما ورث نظام صحي. يعني الناس ما تقعد تلومه أو تقول والله إقالة وزير الصحة، وزير الصحة ده إخواننا ما عنده ذنب، وزير الصحة ده جطر عليه وعلى على على لا شيء، مش نظام صحي. يعني 30 سنة الفاكهة دي ما في أي نظام صحي في البلد، فهو ما حيكون عنده عصا موسى إنه هو يعمل لكم نظام صحي في يوم وليلة. فهو بقدر الشيء المتوفر ده يا أخواننا الناس تكون شوية كده منطقية. العيش ده أنت ما حتموت لو ما أكلت عيش، يعني عندك الدقيق ده لو جبته كلنا حس الآن جبنا دقيقنا في بيتنا، الناس بتعمل بتقدر تعمله. لكن الكورونا دي أخواننا كان ضربت السودان، إحنا عندنا مشكلة كبيرة بالمناسبة. الكادر الطبي ده أنت حتبقى تفقد واحد ورا الثاني، ونحن ما عندنا enough PPE اللي هي ال personal protective equipments دي ما عندنا كفاية. أي نعم جانا دعم من برا وصل عندنا المستشفيات يعني كتر خيرهم، لكن ستيل النمبر ده هو ما كافي انه هو يواجه الجاي الجايين. شنو يعني على حسب الريتس او الاعداد اللي بتزيع وزارة الصحة كل يومين. يعني احنا في الاول كنا منزيع واحد كل يومين، بعدين منزيع اثنين كل 8 يوم. حسنا يا اخواننا يعني ظاهرة الفاتح عز الدين رب 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 دي هدي بس بدأت تجي رب 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 دي. فأنا أفتكر الناس بس تكون حريصة في الحتة دي. يعني الليلة الواحد صحى الصباح سمع ليه وثلاثة جوامع حوالينه بتقيم في الصلاة. إخوانا ده ما تحدي، ده ما فترة بتاع التحدي سياسي. يعني أنت ما تستعمل راية الدين عشان أنك تعمل تحديات سياسية في الدولة أو تعمل بلبلة أو زعزعة، كويس؟ ما ممكن الحرمين قفل والحج يتلغى وانت هنا بتقيم في الصلاة. يعني خدت الناس جنب بعض وبتقيم في الصلاة. إخوانا دي حاجة مخجلة بالمناسبة، دي ما حاجة أنت يعني تؤجر عليها يعني. وما ممكن يوم الليلة إمام يقيف يقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. يا أخي إحنا قاعدين وين يا أخي؟ أنت ما تبدأ بنفسك، يعني أنت في الدين ده أبدأ بنفسك، يعني ما تبدأ بالناس التانين. أفرض الحكومة جاهلة يا أخي ما وقفت العيش، أنت الإمام المفروض تنصح الناس وتمنع الضرر، تقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. إخوانا ده ما كلام منطقي. يعني انت ليه تصحى الصباح تسمع لك ثلاثة جوامع قدامك هنا ده بتقيم في الصلاة؟ شنو ده؟ What is this؟ يعني انت ما ممكن انت تشارك في حاجة زي دي. يعني الوزارة زعت لك 26 حالة، exponential rate very high، يعني انت بتزيع. بعدين انت عندك أكبر نسبة وفيات في العالم الآن، انت عندك 13% وفيات، يعني بيخش ما بيمرق عندنا. فبس رجاء يا اخوان الناس تعي للحاجة دي، وتكونوا انتوا عارفين انه انت اذا فقدت الكادر الصحي بتاعك، ودي حاجه نحن بدينا نشوفها بعيننا حسي. عندك مستشفى في ام درمان دخلت فيها حاله مشتبهه او حاله مؤكده الان قفلت، ومستشفى خاص يا اخواننا، يعني قرشك ما هيعالجك. والمستشفيات الحكوميه حدث ولا حرج، انت ما ورثت نظام الانقاذ ولا حاجه، ما ورثت اي شيء من نظام الانقاذ. فرجاء بس الناس يعني تعي الحكه دي، والحكايه بتاعت الحجر الصحي الثلاث اسابيع دي يا اخواننا الناس تاخذها سيريس. احنا ما عارفين حسي الحايمين بالكورونا كم، عشان كده عايزين باي طريقه يحصروا العدد ده. يعني وزاره باي طريقه حسي دايره تحصر العدد ده في النطاق ده. يعني فوي دونت نو الاكشوال نمبر الوندرينج اراوند في العاصمه عندنا كم، عشان كده كل زول يقعد في بيته. فرجعنا الناس بس يعني تمشي بالادفايس دي ونشوف احنا حنمشي على وين. ورساله اخيره لكل الجهات الداعمه، يعني كان السياسية منها، كان الوطنية منها، كان الناس الخارج البلاد، نحن عايزين PPEs Personal Protective Equipments في الهوسبيتلز. يعني أي زول يقدر يوفر لينا، وما عندنا والله بريفرنس سياسي. يا أخي لو إنت كوز عندك PPE جيب لينا، لو إنت يا أخي جيش أو إنت حرية وتغيير أو إنت دعم سريع أو إنت أي حاجة جيب لينا بس PPEs دي. إحنا كان جاب لينا الشيطان حنشيله منه. فما ممكن يوم الليلة يا أخي نحن نقعد استعمال السياسة، يعني ده سيء في مرحلة زي دي إن الواحد يعني يبدأ الناس يبدوا يستعملوا البوليتيكال كارتس بتاعتهم. ديل عاملين مظاهرات في الشارع وديل ما عارف يحرشوا هنا ودي يحرش الأئمة ودي إخوانا الموضوع ده حسي ده لعيب عيال حسي. الكورونا دي ممكن تجيك في بيتك أنت قاعد تحرض الناس ده. فرجاء يعني الناس كلها تتحل بالمسؤولية في الفترة دي عشان إحنا نقدر نعدي من الحكاية دي. يعني
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تسجيل 418 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد، وثلاثة جامعات تعلن تعليق الدراسة بسبب الجائحة. وفد إنساني رفيع من الاتحاد الأوروبي يزور السودان اليوم للوقوف على أوضاع اللاجئين الأثيوبيين. البروفيسور صديق تاور يصف تأخير تشكيل استكمال أجهزة الفترة الانتقالية بالتقاعس غير البريء، ويدعو للدفاع عن مدنية الحكومة. الدوما يحذر من تأخير التحقيق حول جرائم دارفور، ووقف احتجاجية للكوادر الطبية بسنجة تنديدا باعتداء نظامي على 2 من الكوادر الطبية. وفد من 27 خبير من النيباد يصل الخرطوم لإعداد تقارير حول تحديد طبيعة النظام الديمقراطي والتركيز على قضايا الحوكمة وحقوق الإنسان والديمقراطية. مبادرة نواب الاختصاصيين تعلن الانسحاب الشامل لنواب الاختصاصيين، وتطالب بالتسكين الوظيفي لأكثر من 7000 نائب في وظائف دائمة وفق شروط الخدمة المدنية العامة. مدينة القضارف تشهد أزمة حادة في الخبز لعدم توفر الجازولين، والمواطنون يطالبون السلطات بالتدخل العاجل. وفود من حركة تحرير السودان قيادة مناوي تغادر إلى ولايات جنوب وقرب وشرق ووسط دارفور للتبشير بالسلام والوقوف على أرض الواقع مع الجماهير. لجنة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بوزارة التربية والتعليم تحفي العاملين من ضريبة الدخل الشخصي وخصم المعاش من الفئة الابتدائية وغلاء المعيشة. خليكم في البيت واتبعوا ارشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وابقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.